محبتنا تزداد ونحيا نتأثر أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط
إنكم ستفتحون مصر أرض يذكر فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انفحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيها لأنه يورث الدياثة بئس البلاد مصر وهكذا قال المجلسي يا ترى أنصدق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أم نصدق ابن المتعة المجلسي مصر وأهلها عند السنة والشيعة محور حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر فأهلا وسهلا بكم
أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر
في المؤمنين الصادقين رجال
الرجال مواقف على مدار هذا الشهر نتفرس مواقف الرجال وأتساءل دائما هل وجدت لنفسك موقفا كمواقف أبي بكر وعمر وعثمان
كالشدائد صابرون جبال
رجل لا يخاف بالله لوم تلائم
سعدكم وعمار الهدى وبلال
الأمة تحتاج إلى الرجال
مع فضيلة الشيخ المربي محمد حسين يعقوب وبرنامج
الرجال مواقف
برنامج الرجال مواقف للشيخ محمد حسين يعقوب هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية
عقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة الخاصة جدا لأننا نتكلم عن مصر وطبعا هذه ليست قومية ولكن الكلام عن مصر وأهل مصر كلام طيب وجميل خاصة لأننا نتكلم عن أهل السنة أما إذا كنا نتكلم عن الشيعة كما ذكرت أنا في استهلالة الحلقة فسترون عجبا لا ندعي عليهم ذلك وعندما قلت أنا في استهلالة الحلقة أنه ابن المتعة هو طبعا يتفاخر بهذا الأمر هذه ليست مسبة له يقول أنه من تمتع مرة بمرتبة ويروي هذا المجلسي في بحار الأنوار أن من تمتع مرة فأنه بمرتبة الحسين والمرة الثانية بمرتبة الحسن وهكذا طبعا كما تعلمون نرحب بكم مشاهدينا الكرام في أول هذه الحلقة كما نرحب بضيفنا الغالي الحبيب فضيلة الدكتور حمدي عبيد أهلا وسهلا بك دكتور الله يحفظك كما نرحب بضيفنا في الاستوديو السلام عليكم فضيلة الدكتور حمدي الله يحفظك مصر أولا ماذا عندما يذكر لك مصر وأنت مصري ماذا تتخيل ماذا تتكلم عن مصر من خلال القرآن والسنة بعيد عن القومية والعروبة وما إلى ذلك ماذا تقول
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء أحيي بإخواننا الأفاضل ضيوفنا في هذه الحلقة وإن شاء الله تعالى يعني هو الموضوع فعلا يستحق وقفة بل وقفات ولذلك يعني أنا الموضوع كبير ومليء بالنصوص وهنتكلم فيه مش بشكله الأكاديمي لأن الموضوع معمول فيه أو أنا بشكل أخص يعني عامل فيه دراسة كبيرة ومليء بالنصوص وبالنقول من كتب الشيعة واستقراء التاريخ لعطاء مصر العلمي وموقع مصر في القرآن واحتفاء السلف وحض السنة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها ولذلك يعني حاول بإذن الله تعالى أن نعرف أن الوقت ضيق وقت الحلقة ضيق.
نعم.
والإخوة أكيد هيكون عندهم مزيد من الأسئلة والاستفسارات.
نعم.
فهنحاول نبسط الكلام إلى حد كبير جدا. زي ما حضرتك اتفضلت في بداية الكلام لما بتقول هي العملية مش قومية.
نعم.
ولا العملية عصبية. بل هناك موازين ربانية.
نعم.
الله جل وعلا جعل لنا موازين.
نعم.
في التعامل بين الأجناس وبين الشعوب.
نعم.
وطبعا أنا بعتذر أنت عارف أن كان عندي
دكتور. الله يحفظك. نعم. جزاك الله خير. أن بديت الدعوة على الرغم من ظروفك الصحية.
أتمنى أن الصوت يكون واضح يعني.
الله يحفظك. واضح جدا جدا.
طيب الحمد لله. فأقول هناك موازين ربانية جعلها الله عز وجل في القرآن الكريم تحكم قضية التفاضل والتعامل بين الأجناس وبين الشعوب.
نعم.
يقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا.
نعم.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ده الميزان.
إذن الميزان هو التقوى.
تقوى.
الميزان والكريم عند الله عز وجل هو من يتقي الله تعالى. نعم. ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى.
نعم.
هذا قول الحق جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فمصر في القرآن الكريم ذكرت مصر في القرآن تصريحا وتلميحا في أكثر من 30 موضع.
ما شاء الله.
ولكن بداية قبل أن نتكلم عن مصر والآيات التي ذكرت فيها مصر في القرآن أشير إلى ملحوظة مهمة جدا، وهي أن مصر في القرآن لو جاءت منونة فإنها تدل على أي أرض من
القطر يعني
لا أي قطر
أي
قطر.
مكان
أو أي مكان.
نعم.
غير البداوة. أي مكان حضري غير صحري ولا غير البداوة.
نعم.
زي إيه؟ الله صلى الله عز وجل يقول اهبطوا مصر.
نعم.
اهبطوا مصرا.
نعم.
فإن لكم
ما سألتم
ما سألتم. يحكي على لسان النبي الله تعالى موسى.
نعم.
اهبطوا مصرا لما سأله بني إسرائيل.
نعم.
اهبطوا مصرا. فهنا قال المفسرون هذا لا تعني أن مصر هذه
البلد المعروفة يعني.
البلد المعروفة
أي قطر أو مكان معين
أي مكان أي قطر آخر. وهذا من باب يعني أنتم ما طلبتوش الحاجة الصعبة، أنتم بتطلبوا أكل وحاجات من باب التبكيت يعني.
نعم.
أما إذا جاءت غير منونة فيتدل على تلك المدينة الكبيرة أو البلد أو الرقعة الكبيرة من الأرض.
نعم.
التي يحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب بلاد السودان.
نعم.
ومن الشرق الأردن وفلسطين والسعودية. ومن الغرب ليبيا. يعني تعني هي مصر بلدنا التي نتكلم عنها في هذه الحلقة.
نعم.
مصر طبعا بلد قديمة
وقد تكون أوسع من ذلك زمان أو حسب
أقل
يعني.
أو أوسع هي لكن هي مقصودة هذه هي البقعة التي نعيش فيها الآن.
نعم.
التي نعيش فيها الآن. طبعا مصر معروفة منذ القديم وبلد قديمة ولها في الحضارة امتداد يعني تاريخي وجذر تاريخي.
نعم.
كبير، وقد تعرف أرض الكنانة أو أرض الكنانة.
نعم.
والكنانة اللي هي الجعبة الكنانة أو الكنانة.
نعم.
وهي الجعبة التي يضع فيها الفارس السهام. ولذلك دي دلالة على أن مصر وأن أهل مصر معروف عنهم الشجاعة والفروسية. وأنا بقول كده عشان أأكد على الكلام اللي هيجي عند الشيعة فيما بعد.
نعم.
زي ما تفضلت في مقدمة الحلقة.
نعم.
فالشجاعة والفروسية وأنهم أصحاب بأس. وكما سيأتي أيضا في كلام النبي.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومصر كان قبل أن تكون أو قيل في اسمها عدة أقوال. كان اسمها الجزلة واسمها مصريين نسبة إلى مصريين
لو سكن ابن نوح
ابن نوح. أو إنها اسمها مصر الثالث مصر الثالث.
نعم.
ودي بعد الطوفان ودي برضو الكلام ده موجود في كتب التاريخ القديمة.
نعم.
أو كتب التاريخ زي صحف الأعشى
أظن وكتب. ابن مصريين شيخنا أو مصريين اللي هو قط أليس كذلك؟
لسه هنيجي القط.
نعم.
دي هو مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح.
نعم.
قط ابن مصر
ابن مصر أنا أقول لهم هذا.
فمصر عندما قسم الأرض على أولاده قسم مصر أربعة أرجع على أولاده. فقط أخذ جزء وأشمون أخذ جزء وله ابن آخر اللي هو اسمه
طبعا ده قبل النصرانية يا شيخ
قبل النصرانية وقبل
في أخطاء تاريخية
سأشير إليها سأشير إليها بإذن الله تعالى. فقسم مصر على كل حال بين أولاده الأربعة.
نعم.
فأولاد الأربعة منهم قط ومنهم أشمون ومنهم عاص ابنه خلاص والرابع. فالمهم قبط كان أكثرهم نسلا وأن عدد منتسبين إليه كانوا أكثر عددا.
نعم.
فمع
غلب الاسم يعني.
فغلب اسم قبط.
يكون في قبيلة منتشرة فتزداد. نعم.
وذلك العرب كانوا قديما بيسموها بلاد القبط.
نعم.
أو دار القبط.
نعم.
نسبة
قبل دخول النصرانية.
قبل النصرانية وقبل الإسلام ولذلك.
نعم.
يعني وقبط وأشمون وأزيب وعاص.
عاص.
دول أبناء قبط أبناء مصر.
نعم.
الأربعة.
نعم.
الأسم عليهم غلب اسم قبط على أبناء القطر كله فأصبح الاسم
قبط عموما.
والنسبة قبطي.
نعم.
نسبة هؤلاء قبطي
لكل السكان.
هذا ابن مين؟ ابن النصرانية فين؟ احنا بنتكلم في مين؟ ده انا بتكلم في ابن سيدنا نوح. يعني نوح اتجدد الثالث. اتجدد الثالث.
اليهودية لم تعرف
قبل اليهودية وقبل اليهودية وقبل النصرانية. فبالتالي اصبح كلمة قبطي تساوي كلمة مصري.
نعم.
حتى ان العرب والعرب كان ليهم وجود في مصر قبل دخول الإسلام بآلاف السنين واستقروا في مناطق في مصر والمصريين تعاملوا مع العرب وكان بينهم نوع من التعامل والتعاون. لذلك عندما جاء العرب ليحرروا مصر العرب المسلمين طبعا بقيادة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من ظلم الرومان رحب بهم المصريون.
طلبوهم شيخنا
هم طلبوهم ورحبوا بهم ليه؟ لأنهم بينهم وبين بعض كان نوع من التعاون والمسبق.
نعم.
خلاص.
نعم.
بل ان طبعا في هذه الاوضاع اصبح المصري سواء يقال عنه قبطي سواء كان عربي.
نعم.
اصبح المسلم.
نعم. كل سكان المنطقة
او افريقي او مصري اصيل قديم. نعم. اصبح. نعم. الجميع يقال عنهم قبطي او مصري. وفي بعد الاسلام كان او نسل الجميع قبطي اصبح مصري عربي.
يعني انا الان لو قلت انا الان يعني انا قبطي مسلم هذا صح.
صحيح صحيح
يعني هذا كلمه قبط لا يعني لا يجوز
حصرها وقصرها على فئه وطائفه معينه.
نعم.
وهذا ما اكده كتاب التاريخ للامه القبطيه الذي اصدرته او اللي كان بيدرس من دار المعارف المصريه سنه 1932 ووضعته لجنه التاريخ القبطي.
نعم.
وقالت هذا الكلام وبالتالي فليجوز حصر او قصر
في فئة معينة
هذا اللفظ في فئة معينة. هو الان للحقيقة بيحصر لاهداف.
نعم.
لاهداف
شركاء في الوطن يحصرون هذا الاسم عندهم يعني ويقولون لهم احنا يعني انا مش جاي من المحيط الاطلنطي ولا جاي من موزمبيق.
لا لا لا, لا ابدا.
والدي وجدي وجد جدي وجد
اصلا. بس العجيب 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 في هذه المسألة ان مصر ذات حضارة عريقة وقديمة.
نعم.
وجذر تاريخ قديم.
نعم.
وكذلك ايران وكذلك.
نعم.
الهند.
نعم.
إيران كحضرة الفرس.
نعم.
خلاص قبل الإسلام والهند كذلك. خلاص. سبحان الله الأمة الوحيدة التي تخلت طواعية عن لغتها. وعن معتقداتها ودخلت بحب واختيار واخترت اللغة العربية بل أصبحت اللغة العربية هي لغة الطقس أو الطقوس أو الممارسة الشعائر الدينية داخل الكنيسة المصرية نفسها.
سبحان الله.
بينما لم يتخلى الهنود عن لغتهم ولا عن معتقداتهم.
نعم.
رغم أن المسلمين حكموا الهند قرونا طويلة.
نعم شيخ.
بل الفرس كذلك لم يتخلوا عن لغتهم رغم أن قامت دولة إسلامية كبيرة.
نعم شيخ.
إلى وقت الدولة الصفوية.
نعم.
وكانت دولة سنية وكانت إيران دولة سنية.
نعم.
إلى قيام الدولة الصفوية سنية شافعية ومع ذلك كانت بعض المناطق في الريف وكذا اللغة الفارسية هي اللغة ثم كذلك حافظوا على معتقداتهم فالمجوس موجودين المزردشت.
نعم.
موجودين الآن اليهود هناك لهم وجود النصارى لهم وجود خلاص الصابئة في بعض.
نعم.
الأماكن بين.
نعم.
العراق وإيران موجودين.
نعم.
إذن فمصر هي الأمة الوحيدة التي تنازلت طوايا حبا واختيارا واختيارا
إن شاء الله متخصص المذاهب والأديان المعاصرة يعني. نعم. كتاب المذاهب
الموسوعة الميسرة
أظن فضلتك كان لك فيها باع كبير.
الحمد لله.
ذكرت بعض يعني آيات في ذكر مصر لو نذكر.
نعم.
آيات أخرى أو مثلا حديث النبي صلى الله
عليه وسلم. حاضر أنا فاهم الوقت ضيق ولكن أنا هذه توسعة أو مدخل.
نعم.
ليبين بس بعض النقاط المهمة ولكن
فضل دكتور.
الله عز وجل صرح تصريحا باسم مصر.
نعم.
والحمد لله هذا التصريح كان كله في مقام المدح.
نعم.
وليس في مقام الذم، لأن ما ننظر لنصوص الشيعة هنجد التأويل المتعسف لهذه الآيات ليجعلوها في مقام الذم وليس في مقام المدح كما أرادها الله عز وجل.
نعم.
الله تعالى يقول: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله
آمنين. نعم.
خلاص، إذن ذكرت في سياق المدح وأنها
بلد أمان
الأمن والأمان، ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طيب، في السياق آخر: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ
لمصر
لقومكم بمصر بيوتا،
نعم،
واجعلوا بيوتكم قبلة. خلاص، يعني مصر، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
نعم.
يعني مصر لو لم تذكر في هاتين الآيتين لما اختل السياق.
نعم.
لو حذفت كلمة مصر من هنا وهنا، ولكن وجود مصر والإشارة وأن الله تعالى يذكرها زيادة في التشريف وفي التعظيم.
نعم.
لمصر
شرف لنا كبير،
وشرف طبعا لمصر.
نعم.
بل في شرف آخر سنأتي إليه أثناء الكلام. آيات أخرى في القرآن الكريم دلت على أن مصر بلد مبارك أو بلاد مباركة.
نعم. كيف يا دكتور؟
الله تعالى وصفها بهذا.
نعم.
في قوله تعالى في سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها.
نعم.
مين الأرض التي باركنا فيها؟ المفسرون قالوا الطبري والقرطبي وابن الجودي في ذات المسير.
نعم.
قالوا بلاد بيت المقدس، والأقوال الأكثر والأرجح هي الشام ومصر.
نعم.
الشام ومصر. خلاص. كذلك الأرض مصر الله تعالى وصفها بأنها أرض مقدسة.
نعم.
ومش فيها الوادي المقدس طوى.
نعم صحيح.
خلاص، والله عز وجل يقول: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله، ده على سيدنا موسى.
نعم.
الله يحكي عن سيدنا موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ادخلوا الأرض المقدسة، العلماء قالوا هي أرض مصر، ما أحد يجادل أن أرض أرض مصر.
نعم.
بل أن هناك أيضا هي منازل الصدق.
نعم.
مصر منازل الصدق، مش بئس البلاد، منازل الصدق. يقول: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ الصدق.
صدق.
قال العلماء والمفسرون هي منازل الصدق. بل أن معلش، هي دي نقطة مهمة أخيرة، خلاص، مهمة للغاية. الله تعالى لم يشرف أرض من أراضي الدنيا كلها مثل ما شرف أرض مصر.
كيف؟
لو تتأمل سورة الأعراف لم يتجلى الله عز وجل على أرض كما تجلى على أرض مصر.
نعم.
خلاص.
نعم.
لما سأل سيدنا موسى. نعم. بعد ما تم الميقات ربي قال: أرني أنظر إليك. نعم. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فلما تجلى
ربه للجبل جعله دكا.
أين ما هذا الجبل؟ وأين هذا الجبل؟
هو
جبل طور سيناء. وذلك الله تعالى يقول: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد.
نكمل مكانة مصر في السنة بعدما ذكرناها في القرآن بعد فاصل قصير، نعود إلى فضيلتك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
فعلم الآن أن من أحب الأيام عندي يوم القيامة. أنا ممن لا يقابل الله دون أن يقول لأمته: أنتم جميعا مسؤولون. لا توجد في مصر عداوة بين أبنائها. ما هذه الشعارات التي وجدت على أيدي الانقلاب الجين اللي عايزين يقعد على الكراسي بالفتن؟
واحنا
نتفسح كان في وقت من الأوقات. نقول بقى بصراحة سيدنا،
خلينا نجيبها خبطها على الأرض. النهارده رئيس الدولة، بكرة حيجي غيره.
ثورة مصر بالذات يكون فيها نبأ لكل إنسان على الأرض أن هذه هي سنة الله.
هو ربك وكفاه وكيلا.
برنامج سنن الله في خلقه مع فضيلة الشيخ محمد الراوي، ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن مكانة مصر في القرآن الكريم. نجدد التحية بكم وبضيفنا العزيز فضيلة الدكتور حمدي عبيد. أهلا بك دكتور. دكتور، مكانة مصر في السنة النبوية، من فضلك حديث واحد كفاية حديث.
أنا أعتقد
النبي صلى الله عليه وسلم صادق،
هو يعني لا أصل هو أكثر من حديث، سأجملهم في كلام مجمل.
فضل.
لأن الحديث الواحد بيبين معنى واحد، أنا عاوز أبين عدة معاني أو عدد من المعاني. فهو طبعا بوب الإمام مسلم في صحيحه باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. وتحت هذا الباب ذكر الحديث اللي تفضلت به في مقدمة الحلقة عن سيدنا أبي ذر. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيرات، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. في حديث روايات أخرى ذمة وسهرة. إجمالا يقول الإمام النووي الذمة هي الحرمة والحق. والرحم هي أم هاجر أم إسماعيل. فسيدة هاجر أم إسماعيل هي أم العرب.
والنبي صلى الله عليه وسلم نسل
إسماعيل. وهاجر يقال لها من بلد من بلوزة في شمال سيناء. بل في رحم آخر، في رحم آخر، فإن إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن ماريا القبطية التي سر بها النبي صلى الله عليه وسلم من قرية صفين أو صفن، من قرية صفن من ملاوي في المنيا. الملاوي في المنيا دي فايدة كويسة إيه؟
شنو خلنا صار البسط يعني.
يعني. خلاص. فلذلك في من الأحاديث المهمة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب، قال: الله الله في قبط مصر. فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. وكأن هناك ربطا بين عدة وأعوان وإخراج اليهود، وكأن قدر المصريين أنهم سيكونوا على حرب وعلى وهم الذين سيكون في الطليعة المجاهدة المقاتلة لإخراج اليهود من ديار العرب بإذن الله تعالى، إلى أن يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا رأي خال أو خلف يهودي تعالى. طب في أحاديث أخرى قالت عن أن مصر فيها نهر من أنهار الجنة. النيل سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة.
فضل علماء مصر عند علماء السلف، فضل مصر عند علماء السلف.
علماء السلف جميعا أو كثير من علماء السلف تمنوا أن يدخلوا مصر وأن يعيشوا في مصر. فهذا خالد عبد الرحمن المصري خالد ابن يزيد الجمحي قال: قال كعب الأحبار: لولا رغبتي في بيت المقدس لما سكنت إلا مصر. وقيل له: لما؟ قال: لأنها معافاة من الفتن، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه، وهو بلد مبارك لأهلي. أنت يا دكتور مدحت خليني كده دلوقتي يعني أستعجل
مضطرين
في الكلام. على كل
أنا سؤال لشيخنا الله يبقى. يعني كيف يكون؟
طب أقول لك أكثر من علماء السلف، ده الأنبياء هاجر إلى مصر نبي الله تعالى إدريس. وإبراهيم عليهم السلام. ويعقوب. وأولاده. ويوسف. موسى. هارون.
ما شاء الله. ما شاء الله.
كما دخلها من الصحابة الفاتحين.
لكن ما كانوش يعرفوا رواية المجلسي. معلش يعني ما كانش يعرفوا رواية المجلسي هذا الذي يتكلم هذا الكلام الفاسق عن مصر. سامحني دكتور ليه؟ لأن الإنسان، أنا أوجه الكلام للمشاهدين الكرام، الإنسان إن أراد أن يكذب كذبا مقبولا، لا يكذب كذبا مفضوحا. هذا القرآن يفضحه، كيف يقول هذا الكلام عن مصر؟ طبعا أنا مش كومية والله إن أنا أقول هذا الأمر، لكن أتعجب من فجر الرجل يعني. صحيح ولا مش معي دكتور؟
مع حضرتك، مع طيب. حضرتك يعني عندي المجلسي طوام أكثر من هذا.
فضلتك هل شهد التاريخ لمصر بهذه المكانة؟
يعني عندما يقولون أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه أنها كائن إلهي جبروتي، كائن إلهي جبروتي، وعندما ينزعون مال الله عز وجل ويسقونه بأئمة أو أئمتهم أو أئمة آل
البيت، أنا عشان أنا بقى ده حب واحد أظن ربنا بقى عشان بحبه أنت.
فلذلك وله مقام محمود لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي
رضي الله عنهم جميعا.
طيب على كل
فلذلك التاريخ شهد لمصر بهذه المكانة يا شيخنا.
التاريخ شهد لمصر بهذه المكانة الكبيرة. التاريخ يقول أو يسطر بأسطر من نور مواقف مصر والمصريين. أول غزوة بحرية كانت 34 هجرية، غزوة ذات الصواري، كانت من جند مصر مع جند الشام في الاسكندرية. خلاص. وكسروا فيها جيش الروم.
لو خدنا بعض الأئمة والدعاة من أهل مصر
انت كده اتصلت التاريخ كله في معلش. الموقف طب ما هنودي فين التتار والقطز والمصريين الذين حموا العالم الاسلامي كله من شر التتار.
فضلت الدكتور، هذا البرنامج عباره عن رؤوس اقلام باذن الله سيستمر بعد ذلك
معك.
ساعتين ثلاثه اربعه اسابيع متواليه ما عندنا مشكله
على كل مصر. خلاص مصر انجبت من العلماء الربانيين والدعاة المجاهدين من حملوا راية الإسلام وعلموا الإسلام والدين في ربوع الأرض وانطلقوا به علما وتعليما وفقا وتفقيها لكل من دخل في الدين، منهم الإمام العلم الطود الشامخ الليث بن سعد الذي قال في حقه الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. كذلك شيخ الإسلام عبد الله بن وهب
لعل أصحاب شيخنا ليس عندهم مغالاة مثلا كما
لا لا هذا لو كان لم يكن مغالاة ولكنهم يعني هو لأنهم لم يقدسوا الرجال كما يقدس
أنا هذا ما أريد أن هذه الرسالة التي أريد أن أبلغها هذا لو كان هذه القامة العظيمة الليث بن سعد لو كان موجود عند غيرنا لا رفعوه فوق رؤوسنا
أكيد
ونحن نرفعه فوق رؤوسنا أيضا
طبيعي الإمام عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام المالك النجيب الذي نقل مذهبه كذلك الإمام أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي أكبر أصحاب الإمام الشافعي وكثير جدا من العلماء أنت بتقول يقول رؤوس أقلام من أول أسماء خلاص كذلك صاحب الإمام الشافعي أبو محمد الربيع سليمان المراد الجيزي الإمام بن دقيق العيد أبو جعفر الطحاوي صاحب الطحاوية الحافظ المنذر صاحب الترغيب والترهيب الحافظ العراقي الدمياطي الحافظ العراقي وتلاميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب لا لسه السيوطي ابن حجر العسقلاني التلميذ العراقي والحافظ الهيتامي التلميذ العراقي وبعدين السلفي ما ظهر إلا في مصر.
طيب في أيضا في علماء كنت ناخد بعض العلماء المعاصرين شيخنا
المعاصرين احنا كده نطينا خالص وبعدنا احنا لسه في قراء
ما زلت ولا ازال اقول ان عباره عن دروس اقلام
خلاص المعاصرين ما زال نهر عطاء متدفقا
نعم
فما زال يعني مصر ولاده بالعلماء ويعني لن ابالغ ان قلت من علماء الازهر الكبار اصحاب المواقف الاقوال المشهوره والمواقف المشهوده وكذلك مثل الشيخ المراغي والشيخ محمد شاكر القاضي والعلامة المحدث أحمد شاكر والعلامة محمد حمد الفقي والشيخ حسن البنا من أبناء مصر والشيخ حسن مخلوف المفتي الأكبر والشيخ سيد قطب والشيخ إسماعيل صادق العدوي والشيخ فقيه جاد الحق والشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ عطية صقر
طبعا احنا نذكر الأموات رحمه الله لأننا
نعم وكأن مصر يعني تنشد كده وتتباهى في سمع الزمان بقول الشاعر أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سألوا الغواص عن صدفاتي مليئة بالصدفات والآلئ والكنوز ولكن
موضوع الحلقة الآن تكلمنا أيها المشاهدون الكرام تكلمنا عن مصر عند أهل السنة إحنا بنبص لمصر إزاي طبعا هنبص لمصر زي ما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم مش هنتكلم دماغنا مش هنقعد عفوا أنا متأسف على هذا الأسلوب مش هنقعد على المصطبة ونألف لنا كلمتين نقول دول ده حديث ونقول النبي قال أو أبو جعفر صدق قال أو الصادق أو البكر
رحمه
قال
الله
رحم الله الجميع ونقول هذا الكلام ونفتري عليهم رضي الله عنهم جميعا هذا الأمر انتوا لو مش عاجبكم مصر أيها الشيعة انتوا عايزين مصر ليه يعني احنا عايزين لكم الخير والله يعني انتوا بتتكلموا على مصر انتوا بتحبوا الدياتة مثلا شيخنا أهل مصر ومصر عند الشيعة
والله وان كان كلام جميل وان كان السؤال مهم جدا انتوا عايزين مصر ليه ده ليها تحليل كبير نخليه لا في نهاية الحلقة أو في حلقة تانية
في نهاية الحلقة إن شاء الله عند الشيعة ماذا يقولون عن الروايات الشيعية
احنا عملنا دلوقتي أدي مصر عند السنة باختصار شديد جدا أقلام زي ما تفضلت طب عند الشيعة في كتب الشيعة المعتمدة
أرجو شيخنا لا تذكر أي رواية عن الشيعة إلا بالمصدر بارك الله فيك
المصدر حاضر من هقرأ
ممتاز
أقرأ قراءة وأتمنى والله لو كان الوثائق موجودة
أنا عندي شيخنا وثيقة لعل الأخ المخرج يحاول يقربها جدا تفضل شيخنا
طيب يعني هي الروايات كتيره جدا لكن تدور حول معان يعني متقاربه فانا هختصر عشان ضيق الوقت الحلقه وان كان طبعا كتاب نور الثقلين لعبد علي يعني خلي عبد علي ده طبعا موضوع تاني
ده حلقة الوحيدة
عبد علي لعبد الرسول وعبد الزهره وعبد الحسين وعبد الحسن
عيرتني بالشيبي وهو وقار يا ليتها عيرتني بالذي هو عار
قال الشيخ عبد علي ابن جمعه العروسي في الحويزي في كتابه نور الثقلين كتاب في تفسير خلاص في قول الله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، عاوز يحرف المعنى اللي احنا أشرنا إليه. قال لا، ده ما فيش حد بيقول إيه. ساق رواية إلى أن وصل قال سمعت أبي عبد الله اللي هو سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه الله، لأنه هو سيدنا وأئمة مذهبنا، نعم. أبو جعفر الصادق وأبو جعفر كذلك محمد الباقر وأبنائهم، يقول كان أبو جعفر رحمه الله يقول نعم الأرض الشام وبئس القوم أهلها وبئس البلاد مصر، أما إنها سجن من سخط الله عليه. ولم يكن دخول بني إسرائيل مصر،
بئس البلاد مصر،
ليه؟ لأنها سجن اللي ربنا بيسخط عليه. ولم يكن دخول بني إسرائيل مصر إلا من سخطه، يعني هو قال لهمش دخول الأرض المقدسة إلا لو سقط عليهم، ومن معصية منهم لله، لأن الله تعالى قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني الشام مش يعني مصر.
نعم.
فأبوا أن يدخلوها فربنا سخط عليهم فدخلهم مصر. أحاديث كثيرة جدا أو روايات آسف كثيرة جدا موجودة في مصدرك الوسائل، وطبعا ده من كتب ال.
بس أنا أكد فضلت الدكتور، ممكن أحد المشاهدين يدخل وإحنا بنقول بئس البلاد مصر يظن أن إحنا بنقول كل الكلام ده، يقول الكلام ده شيء عن مصر. تفضل دكتور.
يعني في كتاب الكافي ومن كتب المعتمدة، ده البخاري بتاعهم.
نعم.
عندنا البخاري، عندنا ده البخاري وأصح الكتب عندهم.
نعم.
كتاب الكافي. كتاب الكافي محمد بن يعقوب الكليني يقول انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيها فإنه يورث الدياثة، يعني المكث في مصر يورث الدياثة. طبعا هما يفسروه بحاجات تانية، هيبقى بروايات تانية عن الإمام الرضا.
نعم.
يقول حديث ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر فإنه يذهب بالغيرة، طين مصر يذهب بالغيرة، عشان كده بيبقى ديوس يعني ويورث الدياثة. خلاص. أحاديث دي متكررة في أكثر من كتاب في وسائل الشيعة الحر العاملي
ومحمد أنوار. اسمح لي دكتور، بس الأخي الأستاذ أحمد ياخد لنا ده من باب الممدوح من البلدان، من البلداني والمذموم منها. هذه طبعا المصدر موجود معي، ماشي، بارك الله فيك. اتفضل دكتور.
بس مش كده، مش بس ما تقعدوش فيها ولا تغسلوا وشكم بميتها ولا تأكل، لا، ولا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنه تورث الذلة أو الذلة، تورث الذلة وتذهبوا بالغيرة. في نيل مصر نهر من أنهار الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وينسبون لجعفر الصادق
رضي الله عنه
وينسبون كذلك لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ماء نيل مصر يميت القلوب، يعني ماء الجنة بيميت القلوب.
ما ألفتها يا دكتور.
طبعا، بل أكثر من ذلك، أبناء مصر لعنوه، يلا المصريين يسمعوا، لأنهم الآن بيشتغلوا على مصر، على مصر والمصريين بالتقية. ليه؟ لأنهم عندهم عقيدة، إن عقيدة الظهور، أن المهدي لن يظهر إلا إذا فتحت مصر.
أرجو أن يكون في مصر يرجعوا هذه المصادر. حتى يتأكدوا أننا لا نفتري على الشيعة.
فبالتالي هم الآن يمارسوا التقية على المصريين الطيبين اللي ما اطلعوش على الكتب وعلى أصول كتبهم.
التقية اللي هو الكذب، يعني مقابل أجر من الله سبحانه وتعالى، يظنون ذلك يعني.
يعني هو إظهار غير ما يبطن، خلاص، مقابل أن يسرب هذه العقائد ويفتح هذه القلوب لصالح مذهبي الباطل. فيقول أبناء مصر لعنوا، يعني ملعونين، على لسان داود، فجعل الله منهم القردة والخنازير. بل أرض مصر هي أرض الحتوف، وذلك ما يسكنها إلا أقصر الناس أعمارا. هذا الكلام موجود في بحر الأنوار المجلسي، وموجود كذلك في تفسير القمي محمد بن إبراهيم القمي، وفي قصص الأنبياء في بحر الأنوار المجلسي.
أنا شيخنا أعيد وأكرر أن هذه الكتب هي الكتب المعتمدة عند الشيعة.
طبعاً.
تفسير القمي، بحر الأنوار للمجلسي، كتب الأصلية اللي عندهم.
وإلا خلاص يريحونا، ويروح الناس كلها يطلعوا يقولوا والله هذه كتب
باطلة.
وأصحابها الذي يقول بهذا الكلام رجل من الحرف وكذا، لكن دول أئمة.
والله دكتور لو عملوا الكلام ده هنطلع على الهواء إن شاء الله، أنا وفضلاتك ونعتذر لك.
لكن ده الكلام ده بيقولوا أئمتهم، ده الكلام ده يعني ده إمام، ده شيخ إسلام الدولة الصفوية، الدولة الشيعية المجلسي. في آخر أيامها المجلسي. خلاص. وده اللي بيصحح ويضعف وضعف حاجات الكافي. يعني ما بيقولش إلا الصحيح. فالمجلسي بيقول هذا الكلام. طيب، بس كده لا، ده ما يسكتوش على كتب التاريخ والروايات. اتهموا الأزهر.
ايوه، عايزين وضعهم ايه مع الأزهر دكتور؟
طبعا بيمارسوا نوع من التقية على مستوى عالي جدا. خلاص. ولأن الأزهر منارة، والأزهر مفتاح
للعلم
طبعا.
نعم نعم.
فبالتالي إن دخلوا الأزهر فهم بيقول لك مصر، لو دخلوا مصر يستطيع أن يسبح في المحيط العالمي مش العربي بس.
نعم.
فبالتالي الأزهر هو المفتاح. فالآن جهود مضنية، رغم ذلك لم يسلم منهم الأزهر ولا الأزاهرة. أدي أمثلة.
نعم تفضل.
مثال أولاني اتهام الأزهر كجامعة بتحريف الكتب السنة المعتمدة للبخاري ومسلم. خلاص.
مع فضيلتك.
واحد اسمه محمد إبراهيم القزويني الشيعي. نعم. بيقول في كتابه الإمام علي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول مجمل الكلام عشان الوقت مش هنقول كلام طويل.
نعم.
إن الأزهر شكل لجنة سرية تعيد النظر في كتب الحديث عند أهل السنة وتحذف الروايات التي تقول بفضل أهل البيت.
نعم.
إحنا بنحب أهل البيت أكتر منهم.
نعم طبعا.
وهنجيب الآثار وهنجيب الأدلة من التاريخ ومن الكلام.
هذا بعد الفصل، بعد إذن فضيلتك فصل قصير مشاهدين الكرام، ونعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
شيخ محمد حسين يعقوب في الرجال مواقف، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في رسول الله علمنا، الشيخ صفوت حجازي في زمان العزة، الداعية خالد عبد الله في مصر الجديدة، الشيخ محمد الراوي ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري في سنن الله في خلقه، الشيخ محمد حسان في طريق المسلم، الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ صلاح سلطان في محاسن الشريعة، الشيخ سالم أبو الفتوح في يوم تبيض وجوه، قناة الناس في رمضان.
أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن أقوال الشيعة في مصر وفي علمائها. مرحب بكم وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور حمدي عبيد. أهلا بك دكتور. دكتور، يعني فضلتك قرأت كلاما عفوا سيئا جدا عن الشيعة وما يقولوا في مصر، ماذا يريدون من مصر؟ يعني لماذا يقولون هذا الكلام عن مصر؟
والله هناك عدد من الأسباب اللي ممكن نستنتجها من خلال السياق التاريخي أيضا. مصر يعني منذ أن دخل الإسلام مصر انطلق الجحافل الجيوش الإسلامية.
نعم.
نحو إفريقيا وفتحت إفريقيا، ومصر كان دور فاعل في قتال أو الجهاد أو صد الغزوة التترية الغاشمة على العالم الإسلامي بقيادة سيف الدين قطز وزهر بيبرس.
هم مش عادين كده؟
لا مش عادين كده، ده في سجل خيانات تاريخي للأمة الإسلامية على مدار التاريخ. مصر كما دلت الأحاديث هي الجند.
نعم.
ومنها الجند.
نعم.
الأشداء الأقوياء. نعم. الذين يتصدون لأعداء الأمة، وللأسف الشديد على مدار التاريخ وجدنا خيانات الشيعة للأمة الإسلامية من خلال التحالف مع أعداء الأمة. التتار ما دخلوا إلى العالم الإسلامي إلا بخيانة من الشيعة. بخيانة من الشيعة. وبالتالي فإن مصر أفشلت هذه الخطة، أو لأن الشيعة ما وجدوا أنفسهم إلا في ظل دولة التتار، وما وجدوا أنفسهم إلا في ظل الدولة البوهية، ثم في دولة التتار استطاعوا أن يعيدوا ترتيب صفوفهم وأن يعيدوا
نتيجة طبعا للتآمر.
نعم.
طبعا
للتآمر. فبالتالي مصر حلقة أو شوكة في حلق أعداء الأمة على مدار التاريخ.
هل تعتقد أن الشيعة ممكن يحكموا مصر في يوم من الأيام؟
لا 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 لا, لا.
طب لما حكموا ماذا فعلوا؟
استحالوا. إن كان عندهم روايات، عندهم كتاب عصر ما بعد الظهور. فعصر ما بعد الظهور هم عندهم روايات تؤكد عندهم ان الامام المهدي سيتخذ من مصر منبرا، ان الاعلان العالمي للدولة العالمية سيكون من مصر، ولذلك يجب ان تفتح من قبل ان يدخلها او ان يأتي الامام المهدي. يعني ممهدات، يعملوا ممهدات.
يعني والله بصراحه الدكتور انا محتار يعني، يعني هم بيتكلموا عن مصر كلام وحش وعايزين يفتحوا، انتوا عايزين ايه بالظبط يعني؟ مره يقولوا انها بلد دياثه والاني وكله هي
الكلام ده يعني كلها وضعوا كل هذا الكلام ونسبوه لائمه ال البيت في فترات تاريخيه التي كان لمصر دور ريادي.
لم يسكن ال البيت مصر يا دكتور؟
سكنوا مصر واختاروها
على البيت. لم يسكنوا مصر؟
ده سكنوها، بل كان في مصر 1200 زي ابن زلقمه بيقول في كتابه ان 1200 من البيت الطالبي في مصر لم يكونوا في العراق هذا العدد، لم يكن هذا العدد لم يكن هذا العدد في العراق.
نعم.
فبالتالي مين السيده زينب على المشهور؟ نعم. لا اقول على التحقيق التاريخي ولكن على المشهور.
نعم.
جاءت الى مصر وسكنت في مصر، ومن بعدها من نساء البيت السيده سكينه بنت الحسين زوجة مصعب ابن الزبير رضي الله عنه، والسيده نفيسه الكبرى والنفيسه الصغرى التي استخدمت الامام الشافعي وصلت عليه وشهدت له، خلاص السيدة عائشة بنت جعفر الصادق وزوجها إسحاق بن المؤتمن.
غابت عنها هذه الروايات؟ هل غابت عنها هذه الروايات؟
لا، أكلوا في فخار مصر واغتسلوا بماء نيل مصر وشربوا بماء نيل مصر
وعلموا أهل مصر
نعم. ها، واحتفت بهم مصر واحتفلوا بها. نعم. السيدة نفيسة رضي الله عنها عندما جاءت إلى مصر استقبلها أهل مصر بالهواجج من العريش حتى أدخلوها القاهرة معززة مكرمة. الإمام الشافعي طلبت أن يأتي الإمام الشافعي وجدد مذهبه هنا في مصر، وطلبت أن تصلي عليه خلف أبي يعقوب بيوتي.
نعم.
خلاص،
بعد إذن فضلتنا ناخذ أسئلة من جمهورنا ونرجع إلى فضلك نكمل دقائق معنا.
خلاص ما فيش مشكلة،
الموضوع حساس. حد عنده أسئلة من فضل؟
أسأل فضلت السؤال، ما هو موقف الشيعة من علماء الأزهر؟
موقف الشيعة من علماء الأزهر، هل يعني بيحبوهم مثلا؟ طبعا هم علماءنا وكبرنا، علماء الأزهر الشريف.
الشيعة يعني الشيعة نفسية محملة بالعقد النفسية. شيعة نفسية محتقنة. ما بيحبهمش، ما بيحبوش نفسهم. هم اللي بيحبوا نفسهم ما يعتقدوش هذه العقائد الباطلة التي لا تنجيهم ولا تخلص من الله عز وجل.
وكل إناء الذي فيه ينضح.
ولكن موقفهم من علماء الأزهر، أنا لن أتكلم عن العلماء الذين عارضون الشيعة والتشيع ومؤامرات الشيعة وعقائد الشيعة الباطلة، لكن سأتكلم عن من كان لهم دور فاعل في عملية التقريب بين السنة والشيعة.
نعم.
بحسن نية.
نعم.
وسلامة قلب. أرادوا أن يوحدوا المسلمين على أمل أن يجلسوا مع الشيعة وأن يسمعوهم كلام الله عز وجل لعلهم يعودون إلى رشدهم.
نعم.
منهم الشيخ محمد أبو زهرة.
نعم.
الشيخ الإمام العالم الفقيه. نعم. الأصولي العلامة. الشيخ أبو زهرة بذل جهود كبيرة جدا في مجال التقريب، ومع ذلك كتب عبد الرسول، من تاني عبد علي وده عبد الرسول الغفاري في أو الغفار، عبد الرسول الغفار مش الغفاري كمان، هو غفار كمان، في كتابه بين الكلين وخصومي، موقف أبو زهرة من الكلين. الشيخ أبو زهرة كتب كتب يمتدح أئمة أهل البيت، الإمام الصادق والإمام زيد رضي الله عنهم جميعا.
نعم.
فالإمام الشيخ أبو زهرة امتدح وعاب على الكلين تأليه الأئمة والقول بتحريف القرآن في كتاب الكافي اللي هو المعتمد عندهم، فيأتي هنا ويقول أن الكافي إن اعتقد الكلين إن اعتقد بما قال من روايات الكافي فهو يعني يخرج عن دائرة الإسلام، فهنا يقول عبد الرسول هذا من أحق بالتكفير، أبو زهرة ولا الكليني؟ يعني بكفر ويفسق، من أي شخصيتين أحق بالتفسيق والتكفير، الكليني أم أبو زهرة؟ سبحان الله، ده ينافع عن التوحيد الخالص، يكفر. الأبشع من هذا الشيخ محمد متولي الشعراوي، ذلك
أنا قرأت كلام سيء جدا.
نعم.
كيف نذكر عن فضيلة شيخنا
الإمام العفيف الوقور الذي صاحبت أنفاسه كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل تدبرا وتلاوة وتفسيرا. يسأل واحد أئمة الشيعة المعاصرين عشان ما حدش يقول لنا الكلام ده كان زمان.
أرجوك نقول اسمه شيخ.
هذا
المفتونين به، هذا الفاسق اللي اسمه حسن.
لا غير حسن شحاتة، ده حسن شحاتة نقل ياسر الحبيب البغيض.
نعم.
هذا الخبيث البغيض
نقل كلام سيء جدا جدا.
ففي سؤال على موقعه، وده موجود وده معاصر. خلاص، ومش ده بس، ده وغيره بيقول نفس الكلام. ليه؟ لان هم بيكفروا كل علماء، كل اهل السنه، كل من عدم فهو كافر.
نعم.
خلاص، ما يفعلوا هذا مع النصارى واليهود ولا الزردشت ولا المجوس. ما فيش في طهران مسجد واحد لاهل السنه ولا مصلى يصلي فيه الجمعه.
حقد على
خلاص السنة. المجوس بيعبدوا النار في طهران والنصارى يعبدوا الصليب، وهم لا، المسلمين ما يسجدوش لله. طيب، هل كان عمر بن الخطاب، شوف السؤال،
الله يا شيخنا،
لا يعني على الله، شوف بيقولوا ايه، يتداوى بماء الرجال، يعني كان شاذ جنسيا. انا مش هكمل حياء، ما اقدرش انسب الكلام ده لسيدنا عمر. فما المقصود بهذا؟ راح قال ايه؟
والله انا اعف لسان
فضيلتك. ولا ما اقدرش اقوله، انا ما اقدرش اقول الكلام ده، ما اقدرش اقول لك. انا هختصر الاجابه، الكلام اللي قاله كله، قال ان عبد علي عبد علي الحوزي
في موقع هذا المجرم اللي اسمه
ياسر الخبيث او البغيض، خلاص، في صحف تفسير نور الثقلين، قال جاب ادله ان كل الخلفاء من ابو بكر لغايه اخر الخلفاء العباسيين وحتى اللي بدا هذا الفعل الشنيع هو يقول رضي الله عن الفاروق، رضي الله عن الفاروق يقول عن الخبيث عمر بن الخطاب ويقول لعنه الله. شوف ازاي. وبعد كده يقعد يسلسل الكلام لغايه لما يقول كما حكى لي العلامه الراجل المتشيع المتخلف الازهري، ها، الذي ينتسب للازهر وهو ما اخذش ثانويه ازهريه اصلا، ولكن يدجل عليهم انه خاص على المسلمين وكان مفتي وكان شيخ الشيخ محمد
حسن طاوي. حسن شحاته دكتور هذا الشيعي عامل زي هاتف العمله، تديله فلوس يشتغل.
هي دي قصه. طيب يعني. خلاص. كان بيقول بان الشعراوي انما كان مواظبا على هذه السنه على ممارسه الشذوذ الجنسي. شوف هذا الكلام. الشيخ القرضاوي بذل سنين طويله ووقت كبير وجعل واحد من ائمه واعلام الشيعه نائبا له في اتحاد العلماء المسلمين، ومع ذلك في النهايه عندما اتضحت له الحقيقه وجهر بها وقال ورفض سب الصحابه والقول بتحريف القران وانهم لا يعتبرون ان الرب الذي خليفته الذي خليفه نبيه ابو بكر ليس ربنا. شوف خلاص. الشيخ قرضاوي تهونه مسهوني وصهيوني.
دكتور بارك الله فيك،
ولهودي.
في 30 ثانيه بالضبط، بارك الله فيك، ماذا تقول للشيعه وماذا تقول للمصريين بخصوص مصر واهلها وبخصوص هذه الروايات المكذوبه عن اهل مصر؟ ماذا تقول في 30 ثانيه؟
انا اقول لمصر واهلها، اقول لاهل مصر، أهل مصر، ان يعوا الحقائق من دروس التاريخ. لم يكن للشيعة في مصر أصلا وجود، لم يكن المصريين في يوم من الأيام شيعة في الهوى. المصريون سنة المذهب، سنة الهوى، أو سنية الهوى، يحبون الصحابة ويحبون أهل البيت ويولون أهل البيت
بكل طوائفهم،
بكل طوائفهم،
بصوفيتهم وسنياتهم كله.
لأن الوقت دهمنا ده، نعم. هم ليهم مواقف سيئة من الصوفية وكفار الصوفية والأشاعرة والأئمة الأربعة وكله في
الوقت. دكتور بارك الله فيك.
لكن على المصريين ألا يخدعوا في معصول القول ومعاملة التقريب
ويرجعوا بحار الأنوار موقع ياسر هذا،
نعم، ياسر البغيض هذا، خلاص، وأن يعوا الدرس من حقائق التاريخ.
بارك الله فيكم.
الشيعة الفاطمية احتلوا مصر وحكموا مصر 250 سنة لم تنعم مصر فيها بأمن ولا أمان.
نعم.
الناس أكلوا الكلاب وأكلوا، كان يخطفون النساء ويأكلوهم من المجاعات التي أصاب الله بها أهل مصر ما لم يحدث في التاريخ.
نعم.
فحدث في التاريخ، حدث سنين يوسف 7، لكن دي 250 سنة ما فيش فترة من فترات حاكم من حكامهم إلا حصل القحط وبلاء، ما بين زلزال، هواء اسود يجي، ما بين فيضان، ما بين نقص نيل، بلاء.
نعم. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيك فضيلة الدكتور حمدي عبيد على هذه المعلومات الرائعة عن مصر.
أنا كنت أتمنى حقيقي أن يكون وقت أوسع من هذا، لكن يعني
كلنا ما هي رؤوس أقلام. بارك الله فيكم وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام في الاستوديو، وكذلك أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، شكر الله تعالى لكم وجزاكم الله الجزاء الأوفى على حسن المتابعة والإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منهجنا قرآن يزخر باللؤلؤ يزهو والعنبر، والسنة مصباح الدنيا فلنعبد خالقنا الأكبر، في آل البيت محبتنا